السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس 46 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 والألف، و33 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف: فصل ولا يجزئ دفعها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل ولا يجزئ دفعها، أي الزكاة، إلى كافر غير مؤلف، ولا يجزئ إلى كامل رق غير عامل وغير مكاتب، ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة على قريب أو زوج غنيين لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة، ولا يجزئ دفعها لبني هاشم وهم سلالته، ولا يجزئ لمواليهم أي عتقائهم، وإن دفعها أي الزكاة لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئ، إلا لغني إذا ظنه فقيرا فدفعها إليه فتجزئه. وتسن صدقة التطوع كل وقت، وكونها سرا بطيب نفس في صحة أفضل، وكونها برمضان أفضل، وكونها في وقت حاجة أفضل، وكونها في كل زمان فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة، وفي كل مكان فاضل كالحرمين أفضل، وكونها على جار وعلى ذوي رحم له لا سيما مع داوة، وهي صدقة وصلة أفضل، وتقدم في أهل الزكاة.
وتقدم
في أهل الزكاة. والمن بالصدقة كبيرة، ويبطل الثواب به، أي بالمن، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
ختم المصنف رحمه الله تعالى الفصول المنتظمة في كتاب الزكاة بهذا الفصل الذي ذكر فيه 15 مسألة، فقال في الأولى منها: ولا يجزئ دفعها، أي الزكاة، إلى كافر ليس من أهل الإسلام. ثم استثنى منه فقال: غير مؤلف، فإن كان الكافر مؤلفا جاز دفع الزكاة إليه. وتقدم قوله رحمه الله في بيان حقيقة المؤلف: هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ونحو ذلك، ذكره في الصفحة 48 بعد 100. ثم قال في المسألة الثانية: ولا يجزئ، أي دفعها، إلى كامل رق، أي إلى قن خالص. ثم استثنى من ذلك فقال: غير عامل وغير مكاتب، فإن كان كامل الرق من المماليك عاملا من عمال الزكاة كقاسم لها أو حارث، أو كان مكاتبا، أي قد كاتبه سيده على عتقه بمال منجم في أوقات معينة، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهما. ثم قال في المسألة الثالثة: ولا إلى فقير ومسكين، أي لا يجوز دفعها إلى من وصفه وصف أهلها، فقد تقدم أن الفقير والمسكين هما من أهل الزكاة، ويستثنى من ذلك منهما من كان موصوفا بما ذكره بقوله: مستغنيين بنفقة واجبة على قريب أو زوج غنيين. فإن كان الفقير أو المسكين له من يقوم عليه بالنفقة الواجبة من قريب أو زوج غنيين لم يجز له طلب الزكاة لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة، فالنفقة الواجبة التي يدفعها إليه قريبه، أو كانت امرأة فأنفق عليها زوجها الغني وهي فقيرة لم يجز لها أن تأخذ الزكاة، لأن المرأة وكذا الفقير الذي ينفق عليه قريبه يستغنيان بما يصل إليهما من النفقة الواجبة. ثم قال في المسألة الرابعة: ولا يجزئ دفعها أي الزكاة لبني هاشم وهم سلالته أي ذرية هاشم، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عموده، والذين اندرجوا في هذا الوصف من بني هاشم ممن بقي في أهل الإسلام هم ذرية العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب أبناء عبد المطلب، فمن كان من سلالة هؤلاء من بني هاشم فإنه لا تدفع له الزكاة، وبقية أبناء عبد المطلب لم يبقى منهم أحد له ذرية، واستثنى الحنابلة رحمهم الله تعالى منهم من كان متصفا بأحد الأوصاف الثلاثة الآتية، فأولها أن يكون من بني هاشم غير أنه غاز في سبيل الله فيجوز دفع الزكاة إليه لغزوه بالشرط المتقدم من عدم وجود ديوان له، والحال الثانية أن يكون منهم إلا أنه يؤلف قلبه على الإسلام فيعطى تأليفا له مع كونه من بني هاشم، والحال الثالثة أن يكون هاشميا غارما لإصلاح ذات البين، أن يكون هاشميا غارما لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة ما يسد به حاجة غرمه في إصلاح ذات البين. ثم قال في المسألة الخامسة: ولا يجزئ أي دفع الزكاة لمواليهم، وفسر الموالي بقوله أي عتقائهم، فهم المماليك الذين اعتقهم بنو هاشم فصار ولاؤهم لهم، لأن الولاء لمن اعتق فيكون هاشميا باعتبار الولاء، فليس هاشميا خالصا وإنما هو هاشمي باعتبار ولائه بعد عتقه لهم. واستثنى الحنابلة من ذلك موالي الموالي فقالوا: ويجزئ دفعها إلى موالي بني هاشم، صورة ذلك أن يكون الهاشمي أعتق مملوكا فصار ذلك المملوك منسوبا بالولاء إليه فهو هاشمي ولاء، وصار لهذا المملوك بعد عتقه مماليك فأعتق مماليك فأعتق منهم أحدا، فينسب ذلك المملوك إلى معتقه من موالي بني هاشم، ومن كان كذلك جاز دفع الزكاة إليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي ولا مولاه ولكن إلى مولى المولى، فيجوز الدفع إلى مولى المولى من بني هاشم. ثم قال في المسألة السادسة: وإن دفعها أي الزكاة لغير مستحقها من أهلها الذين تقدم ذكرهم لجهل بحاله وخفاء ذلك عليه، ثم علم حاله فاطلع على أنه ليس من أهلها لم تجزئه أي الزكاة المدفوعة، لأنه أعطاها غير أهلها المعينين شرعا، ثم استثنى من ذلك فقال: إلا لغني إذا ظنه فقيرا فدفعها إليه فتجزئه، فإذا دفعها إلى من يظن به حاجة الفقر فتبين غناه فإنها تجزئه، لأن الظن كاف في ذلك، فهو بنى على الظن الغالب أن من دفع إليه الزكاة هو من أهلها من الفقراء، ثم علم خلاف ذلك فتجزئه، ثم قال في المسألة السابعة: وتسن صدقة التطوع أي بالفاضل من كفايته لا محتاجه في نفسه أو أهله كل وقت أي كل زمان، فتسن صدقة التطوع بأن ينفق المرء مما يجده فاضلا عن كفايته في كل وقت من الأوقات. ثم قال في المسألة الثامنة: وكونها سرا أي في خفاء دون علن بطيب نفس أي سلامة الصدر من حيك شيء فيه، فهو يدفعها راضيا بذلك مسرورا مغتبطا بفعله في صحة أي في حال عافية وقوة أفضل. فإذا كان الإنسان معافا فأخرج صدقته طيبة بها نفسه في حال السر فذلك أكمل اجتماع هذه الأوصاف الممدوحة جميعا فيها. ثم قال في المسألة التاسعة: وكونها أي صدقة التطوع برمضان وهو الشهر المعروف أفضل لفضل زمانه على بقية السنة في الصدقة. ثم قال في المسألة العاشرة: وكونها أي صدقة التطوع في وقت حاجة أفضل لأن مقصودها حصول كفاية المحتاجين، فإذا وجدت الحاجة فقد وافقت مقصودها فتكون حينئذ أفضل. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وكونها أي صدقة التطوع في كل زمان فاضل شرعا في العشر الأول من ذي الحجة أي فهو أفضل. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: وكل مكان فاضل كالحرمين أفضل أي دفع صدقة التطوع في مكان أفضل من في مكان أفضل من غيره كالحرمين وهما مكة والمدينة أفضل. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: فكونها على جار وعلى ذوي رحم له لا سيما مع عداوة وهي صدقة وصلة أفضل لاجتماع هذين الأمرين فيها. ثم قال: وتقدم في أهل الزكاة أي في قوله وتسن الزكاة أي دفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ وابن عم على قدر حاجته فهي صدقة وصلة. انتهى كلامه في الصفحة التاسعة والأربعين. فلاجتماع هذين المعنيين فيها صارت أفضل، وإذا اقترنت بوجود العداوة كانت أعظم في الفضل لما فيها من تخليص النفس من شائبة التضييق، فهو يبرئ نفسه من طلب الحوق الضيق والضنك بعدوه منهم فيحسن إليه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: والمن بالصدقة كبيرة، والمن هو رؤية الإنعام بها، فمتى رأى المتصدق صدقته وأشهدها نفسه فهو مان بها كأن يذكرها مفتخرا أو محتقرا. فإذا ذكر هذه الصدقة لمن أسداها إليه على وجه الافتخار عليه أو الاحتقار له كان واقعا في المن بها، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وذكر الكبائر من المطالب الفقهية مفرقة الأبواب، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يخص الكبائر بباب مفرد في كتب الأحكام، وإنما أوردوها في مواطنها المتفرقة من أبواب الفقه، فمن التمسها وجدها، ومنهم من أفرد فيها متنا كمنظومة الكبائر للفقيه الجليل موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والاستفاريني عليها شرح ماتع. ثم قال في المسألة 15: فيبطل الثواب به أي بالمن، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فتبطل الحسنة بورود السيئة عليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: وأكثر الناس لا علم لهم أن الحسنات تبطل بالسيئات، انتهى كلامه. فإن عامة الناس يظنون أنهم إذا فعلوا الحسنة استحقوا ثوابها، فإذا أحدثوا سيئة استحقوا عقابها، ويغيب عنهم أن من عقابها المعجل إبطال الحسنة التي تتعلق بها. ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، فمن وجوه الصبر على الحسنة كما ذكره ابن القيم في عدة الصابرين لما ذكر الصبر على الطاعات: أن لا يراها الإنسان ولا يتكبر بها، لأنه بذلك يحفظها، وهذا من الصبر عليها. فإن رآها وافتخر بها فربما ذهب ذلك بصالح عمله. وبتمام هذه المسألة يكون المصنف قد فرغ من كتاب الزكاة، واستقبل فيما يأتي البقية الباقية، وهي كتاب الصيام، فالمناسك، فالجهاد. وهذه الأبواب الثلاثة يحسن أن نؤخرها متتابعة ليأخذ بعضها برقاب بعض، فإنه لا يجمل أن نبدأ في كتاب الصيام ثم نقطعه، فنؤخر البداءة في كتاب الصيام فما بعده إلى الوقت الذي سنعينه إن شاء الله تعالى، فيكون آخر منتهانا في هذا الفصل الدراسي إلى كتاب الزكاة، ثم نشرع بعد إن شاء الله تعالى في بقية الوقت المعتاد في كتاب فتح الرحيم العلام، ثم نقرأ فيه أيضا بعد صلاة العشاء هذه الليلة، وتبقى من الكتابين بقية يسيرة سنأتي عليها بإذن الله وحوله وطوله في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، فسنعقد بإذن الله تعالى أياما متتابعة في إقراء ما بقي من الكتابين، تبدأ من يوم السبت الذي تستأنف فيه الدراسة، فيكون بعد المغرب بلوغ القاصد، وبعد العشاء فتح الرحيم الملك العلام، حتى نفرغ من هذين الكتابين، فنبتدئ أول الفصل الثاني بكتب المستوى الثاني، ويكون في الأسبوع الثاني بعد هذه الكتب البرنامج المعتاد، وهو منتخب الأبواب والفصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس 46 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 والألف، و33 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف: فصل ولا يجزئ دفعها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزي دفعها أي الزكاة إلى كافر غير مؤلف، ولا يجزي إلى كامل رق غير عامل وغير مكاتب، ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة على قريب أو زوج غنيين لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة، ولا يجزي دفعها لبني هاشم وهم سلالته، ولا يجزي لمواليهم أي عتقائهم، وإن دفعها أي الزكاة لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئ، إلا لغني إذا ظنه فقيرا فدفعها إليه فتجزئه. وتسن صدقة التطوع كل وقت، وكونها سرا بطيب نفس في صحة أفضل، وكونها برمضان أفضل، وكونها في وقت حاجة أفضل، وكونها في كل زمان فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة، وفي كل مكان فاضل كالحرمين أفضل، وكونها على جار وعلى ذوي رحم له لا سيما مع داوة، وهي صدقة وصلة أفضل، وتقدم في أهل الزكاة.
وتقدم
في أهل الزكاة. والمن بالصدقة كبيرة، ويبطل الثواب به أي بالمن، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
ختم المصنف رحمه الله تعالى الفصول المنتظمة في كتاب الزكاة بهذا الفصل الذي ذكر فيه 15 مسألة، فقال في الأولى منها: ولا يجزئ دفعها أي الزكاة إلى كافر ليس من أهل الإسلام، ثم استثنى منه فقال: غير مؤلف، فإن كان الكافر مؤلفا جاز دفع الزكاة إليه. وتقدم قوله رحمه الله في بيان حقيقة المؤلف: هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره ونحو ذلك، ذكره في الصفحة 48 بعد 100. ثم قال في المسألة الثانية: ولا يجزئ أي دفعها إلى كامل رق أي إلى قن خالص، ثم استثنى من ذلك فقال: غير عامل وغير مكاتب. فإن كان كامل الرق من المماليك عاملا من عمال الزكاة كقاسم لها أو حارس، أو كان مكاتبا أي قد كاتبه سيده على عتقه بمال منجم في أوقات معينة، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهما. ثم قال في المسألة الثالثة: ولا إلى فقير ومسكين، أي لا يجوز دفعها إلى من وصفه وصف أهلها، فقد تقدم أن الفقير والمسكين هما من أهل الزكاة، ويستثنى من ذلك منهما من كان موصوفا بما ذكره بقوله: مستغنيين بنفقة واجبة على قريب أو زوج غنيين. فإن كان الفقير أو المسكين له من يقوم عليه بالنفقة الواجبة من قريب أو زوج غنيين لم يجز له طلب الزكاة لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة، فالنفقة الواجبة التي يدفعها إليه قريبه، أو كانت امرأة فأنفق عليها زوجها الغني وهي فقيرة، لم يجز لها أن تأخذ الزكاة، لأن المرأة وكذا الفقير الذي ينفق عليه قريبه يستغنيان بما يصل إليهما من النفقة الواجبة. ثم قال في المسألة الرابعة: ولا يجزئ دفعها أي الزكاة لبني هاشم وهم سلالته أي ذرية هاشم، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عموده، والذين اندرجوا في هذا الوصف من بني هاشم ممن بقي في أهل الإسلام هم ذرية العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب أبناء عبد المطلب، فمن كان من سلالة هؤلاء من بني هاشم فإنه لا تدفع له الزكاة، وبقية أبناء عبد المطلب لم يبقى منهم أحد له ذرية، واستثنى الحنابلة رحمهم الله تعالى منهم من كان متصفا بأحد الأوصاف الثلاثة الآتية، فأولها أن يكون من بني هاشم غير أنه غاز في سبيل الله فيجوز دفع الزكاة إليه لغزوه بالشرط المتقدم من عدم وجود ديوان له، والحال الثانية أن يكون منهم إلا أنه يؤلف قلبه على الإسلام فيعطى تأليفا له مع كونه من بني هاشم، والحال الثالثة أن يكون هاشميا غارما لإصلاح ذات البين، أن يكون هاشميا غارما لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة ما يسد به حاجة غرمه في إصلاح ذات البين. ثم قال في المسألة الخامسة ولا يجزئ أي دفع الزكاة لمواليهم، وفسر الموالي بقوله أي عتقائهم، فهم المماليك الذين اعتقهم بنو هاشم فصار ولاؤهم لهم، لأن الولاء لمن اعتق فيكون هاشميا باعتبار الولاء، فليس هاشميا خالصا وإنما هو هاشمي باعتبار ولائه بعد عتقه لهم. واستثنى الحنابلة من ذلك موالي الموالي فقالوا ويجزئ دفعها إلى موالي بني هاشم، صورة ذلك أن يكون الهاشمي أعتق مملوكا صار ذلك المملوك منسوبا بالولاء إليه فهو هاشمي ولاء، وصار لهذا المملوك بعد عتقه مماليك فأعتق مماليك فأعتق منهم أحدا فينسب ذلك المملوك إلى معتقه من موالي بني هاشم، ومن كان كذلك جاز دفع الزكاة إليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي ولا مولاه ولكن إلى مولى المولى، فيجوز الدفع إلى مولى المولى من بني هاشم. ثم قال في المسألة السادسة وإن دفعها أي الزكاة لغير مستحقها من أهلها الذين تقدم ذكرهم لجهل بحاله وخفاء ذلك عليه، ثم علم حاله فاطلع على أنه ليس من أهلها لم تجزئه أي الزكاة المدفوعة، لأنه أعطاها غير أهلها المعينين شرعا، ثم استثنى من ذلك فقال إلا لغني إذا ظنه فقيرا فدفعها إليه فتجزئه، فإذا دفعها إلى من يظن به حاجة الفقر فتبين غناه فإنها تجزئه، لأن الظن كاف في ذلك، فهو بنى على الظن الغالب أن من دفع إليه الزكاة هو من أهلها من الفقراء، ثم علم خلاف ذلك فتجزئه. ثم قال في المسألة السابعة وتسن صدقة التطوع أي بالفاضل من كفايته لا محتاجه في نفسه أو أهله كل وقت أي كل زمان، فتسن صدقة التطوع بأن ينفق المرء مما يجده فاضلا عن كفايته في كل وقت من الأوقات. ثم قال في المسألة الثامنة: وكونها سرا أي في خفاء دون علن بطيب نفس أي سلامة الصدر من حيك شيء فيه، فهو يدفعها راضيا بذلك مسرورا مغتبطا بفعله، في صحة أي في حال عافية وقوة أفضل. فإذا كان الإنسان معافا فأخرج صدقته طيبة بها نفسه في حال السر فذلك أكمل اجتماع هذه الأوصاف الممدوحة جميعا فيها. ثم قال في المسألة التاسعة: وكونها أي صدقة التطوع برمضان وهو الشهر المعروف أفضل لفضل زمانه على بقية السنة في الصدقة. ثم قال في المسألة العاشرة: وكونها أي صدقة التطوع في وقت حاجة أفضل لأن مقصودها حصول كفاية المحتاجين، فإذا وجدت الحاجة فقد وافقت مقصودها فتكون حينئذ أفضل. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وكونها أي صدقة التطوع في كل زمان فاضل شرعا في العشر الأول من ذي الحجة، أي فهو أفضل. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: وكل مكان فاضل كالحرمين أفضل، أي دفع صدقة التطوع في مكان أفضل من في مكان أفضل من غيره كالحرمين وهما مكة والمدينة أفضل. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: فكونها على جار وعلى ذوي رحم له لا سيما مع عداوة وهي صدقة وصلة أفضل لاجتماع هذين الأمرين فيها. ثم قال: وتقدم في أهل الزكاة أي في قوله وتسن الزكاة أي دفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ وابن عم على قدر حاجته فهي صدقة وصلة. انتهى كلامه في الصفحة 49. فلاجتماع هذين المعنيين فيها صارت أفضل، وإذا اقترنت بوجود العداوة كانت أعظم في الفضل لما فيها من تخليص النفس من شائبة التضييق، فهو يبرئ نفسه من طلب لحوق الضيق والضنك بعدوه منهم فيحسن إليه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: والمن بالصدقة كبيرة، والمن هو رؤية الإنعام بها، فمتى رأى المتصدق صدقته وأشهدها نفسه فهو مان بها كأن يذكرها مفتخرا أو محتقرا. فإذا ذكر هذه الصدقة لمن أسداها إليه على وجه الافتخار عليه أو الاحتقار له كان واقعا في المن بها، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وذكر الكبائر من المطالب الفقهية مفرقة الأبواب، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يخصوا الكبائر بباب مفرد في كتب الأحكام، وإنما أوردوها في مواطنها المتفرقة من أبواب الفقه، فمن التمسها وجدها. ومنهم من أفرد فيها متنا كمنظومة الكبائر للفقيه الجليل موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وللسفارين عليها شرح ماسع. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: فيبطل الثواب به أي بالمن، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فتبطل الحسنة بورود السيئة عليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: وأكثر الناس لا علم لهم أن الحسنات تبطل بالسيئات، انتهى كلامه. فإن عامة الناس يظنون أنهم إذا فعلوا الحسنة استحقوا ثوابها، فإذا أحدثوا سيئة استحقوا عقابها، ويغيب عنهم أن من عقابها المعجل إبطال الحسنة التي تتعلق بها. ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. فمن وجوه الصبر على الحسنة كما ذكره ابن القيم في عدة الصابرين لما ذكر الصبر على الطاعات: أن لا يراها الإنسان ولا يتكبر بها، لأنه بذلك يحفظها، وهذا من الصبر عليها. فإن رآها وافتخر بها فربما ذهب ذلك بصالح عمله. وبتمام هذه المسألة يكون المصنف قد فرغ من كتاب الزكاة، واستقبل فيما يأتي البقية الباقية، وهي كتاب الصيام، فالمناسك، فالجهاد. وهذه الأبواب الثلاثة يحسن أن نؤخرها متتابعة ليأخذ بعضها برقاب بعض، فإنه لا يجمل أن نبدأ في كتاب الصيام ثم نقطعه، فنؤخر البداءة في كتاب الصيام فما بعده إلى الوقت الذي سنعينه إن شاء الله تعالى، فيكون آخر منتهانا في هذا الفصل الدراسي إلى كتاب الزكاة، ثم نشرع بعد إن شاء الله تعالى في بقية الوقت المعتاد في كتاب فتح الرحيم العلام، ثم نقرأ فيه أيضا بعد صلاة العشاء هذه الليلة. وتبقى من الكتابين بقية يسيرة سنأتي عليها بإذن الله وحوله وطوله في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، فسنعقد بإذن الله تعالى أياما متتابعة في إقراء ما بقي من الكتابين، تبدأ من يوم السبت الذي تستأنف فيه الدراسة، فيكون بعد المغرب بلوغ القاصد، وبعد العشاء فتح الرحيم الملك العلام، حتى نفرغ من هذين الكتابين، فنبتدئ أول الفصل الثاني بكتب المستوى الثاني. ويكون في الأسبوع الثاني بعد هذه الكتب البرنامج المعتاد، وهو منتخب الأبواب والفصول.